قال فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه، في بعض النسخ فرقاه، نعم، أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآيتين، ويدعو حتى يصفر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى وعدده 70 حصاة بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلى منى إلى آخره. يقول جابر رضي الله عنه: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، بأذان وإقامة، يعني حينما قال في الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وبين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، والحاجة إلى التصريح في مثل هذا داعية، لكن هناك حاجة إلى أن يقول بأذان وإقامة في صلاة الصبح، أو هو تصريح بما هو مجرد توضيح؟ هل يحتمل أن تكون صلاة الصبح بأذانين أو بأذان واحد وإقامتين أو بإقامتين؟ احتمل غير هذا؟ نعم، نقول تصريح بما هو مجرد توضيح، هذه مسألة لا خلاف فيها، يعني إذا وجد الخلاف في الجمع بعرفة ومزدلفة بأذانين وإقامتين، بأذان واحد وإقامة واحدة كما بعض الروايات ويقول به بعض أهل العلم، نعم، فهنا لا خلاف في ذلك. وصلى الفجر حين تبين له الصبح، حين تبين له الصبح، يعني صلىها بغلس في أول وقتها بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه كبره، دعاه، دعا من؟ دعا الله عز وجل، وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدافع قبل أن تطلع الشمس، فيصلي الفجر بغلس ابتداء به عليه الصلاة والسلام لكي يطول وقت الدعاء والذكر. فإذا صلىها أتى المشعر الحرام، وهو جبل صغير بالمزدلفة، سمي بذلك لأنه من علامات الحج. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة: المشعر الحرام في الأصل اسم للمزدلفة، المشعر الحرام اسم للمزدلفة، وقال بهذا غيره، وقال بعضهم من المشعر الحرام جميع أماكن العبادات من هذه المناسك، مشعر الحرام يشمل مزدلفة وعرفة ومنى وغيره، لكن المقصود به في الآية وفي الحديث ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، هل هو مزدلفة كله؟ الجبل مكان خاص، بدليل أنه كان في مزدلفة، فكيف يقول جابر حتى أتى المشعر الحرام وهو فيه؟ إذن المشعر الحرام أخص من كونه المزدلفة. في منسك ابن جاسر مفيد الأنام، معروف أنه من أطول المناسك وأنفعها، وإن كان لا يحرر المسائل تحريرا كما ينبغي، يقول: المشاهد في زماننا، المشاهد في زماننا هذا هو أن المشعر الحرام المسمى قزح في نفس مسجد مزدلفة، بنفس المسجد، يقول: فيرقاه وإلا وقف عنده، والمطلوب الذكر عنده لا فوقه، نعم، ويكثر من الذكر والدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، كيف يقول هنا فيرقاه؟ نعم، لما يقول فيرقاه أو يقف عنده، الأصل أن يقف عنده ليذكر الله سبحانه وتعالى عنده. وين؟ حتى أتى المشعر الحرام، أتاه، ما يلزم منه أن يكون رقاه أو جلس عنده، ويكثر من الذكر والدعاء حتى يسفر جدا. وزيد نحو سوي بالأرض وقيم المسجد المقام، وهو من أهل العناية بهذه الأمور، الشيخ ابن جاسر من أهل العناية، ويرأس لجان من 50 سنة رحمه الله لتحديد أماكن المشاهد، وهو عمدة في تحديد هذه الأماكن، والعلامات هو اشترك في وضعها رحمه الله تعالى.
بعض العلم يلقى مكان مرتفع جنب المسجد أكثر من سنة.
على كل حال الشيخ يقول المشاهد في زمان هذا هو أن المشعر الحرام المسمى قزح في نفس المسجد، فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة ووقار ولا ينتظر حتى تطلع الشمس، لأن ذلك هو فعل الجاهلية. قال عمر رضي الله عنه كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، نعم تتمت كلامهم كيما نغير، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام فأفاض قبل طلوع الشمس، رواه البخاري. فإذا بلغ وادي محسر، يقول فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وهو واد بين مزدلفة ومنى، سمي بذلك لأن الفيل في الأبرهة حسر فيه، أسرع قدر رمية حجر إن كان ماشيا، وإلا حرك دابته، وهذا حيث يمكن الإسراع، لكن إذا كان قدامه سيارات ما يمكن. حديث جابر فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. قوله أخذ حصى، أي حصى الجمار من حيث شاء اتفاقا، كان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الحصى من جنب، وعدد الحصى كما ذكر المؤلف 70 حصاه، 7 ليوم النحر، وفي كل يوم من أيام التشريق 21 حصاه، إذن يكون المجموع 70، 21 في 3 63، إذا أضيف إليها 7 صارت 70 حصاة. وحجمه كما ذكر المؤلف بين الحمص والبندق مثل حصى الخذف كما جاء في الأحاديث الصحيحة. يقول الشارح البهوتي فلا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة ولا يسن غسله، هذا قول الجمهور، وإن استحب الحنفية غسله لوروده عن ابن عمر رضي الله عنهما، لكن العبرة بفعله عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا رجل يريد أن يحج وقام بتوكيل من يضحي عنه في بلده، فهل يجب عليه ما يجب على المضحي؟ نعم هو مضحي فيجب عليه أو يمنع من أخذ الشعر والأظفار وغيرها من البشرة، وكونه يريد الحج لا ينافي كونه يريد الأضحية، فيمنع مما يمنع منه المضحي إلا ما أوجب عليه بسبب الحج، فإن كان متمتعا يقصر من شعره ولا ورد التضحية. وإذا حل من حجه من رمى الجمرة له أن يحلق شعره، لكن في مثل هذه الحالة يمكن أن يجمع بين الأمرين فلا يحلق حتى يعرف أنهم قد ضحوا عنه، والأمر سهل، يعني بإمكانه أن تذبح الأضحية في أول وقتها ولا يترتب عليه تأخير للحلق. وعلى كل حال الحلق أو التقصير في العمرة والحج من النسك وهي واجبة، فلا يعارض بها حديث المانع من أخذ شيء من البشرة من أجل التضحية. نعم ما يقص الأظافر، ما يأخذ من بشرة شيء، ما يأخذ من شعر جسده شيء، اللهم إلا حلق الرأس وتقصير، فهذا مستثنى. يقول امرأة حجت قبل 20 سنة تقريبا وكانت جاهلة بحكم أنه يجب عليها في الطواف الطهر، فطافت عندما قدمت إلى مكة من دون أن تتوضأ، فماذا يجب عليها؟ إذا كان الطواف الذي طافته ركن في الحج أو في العمرة فهو باقي في ذمتها، عليها أن تأتي به، وما ارتكبته من المحظورات يعفى عنه بسبب الجهل إن شاء الله تعالى. إذا كان عقد النكاح قد تم في هذه المدة فالأكثر على أنه لا بد من تجديده. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول كان بعد التحلل الأول، يعني تحللت التحلل الأول ولم يبقى عليها سوى الطواف، أنها لا تمنع من عقد النكاح، كما أن الرجل لا يمنع من عقده أيضا على ما سيأتي تسلسلات الإشارة إليه. كلام شيخ الإسلام فيه في فسحة في فرج الناس. كثير من الناس يطوف طواف الإفاضة على وجه لا يصح مثلا، على وجه لا يصح، ثم يذهب إلى بلده وطواف الإفاضة في ذمته، ويحصل له أن تزوج أو كان امرأة تزوجت، عند الأكثر العقد باطل، لا بد من تصحيحه وتجديده. شيخ الإسلام يقول أن التحلل إذا تحلل التحلل الأول سواء كان رجل أو امرأة فإنه لا يمنع من عقد النكاح، وحينئذ عقد النكاح لا يحتاج إلى تجديد. نكمل الفصل الماضي، وقفنا على قول فإذا وصل إلى منى. نعم. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصات، ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا ولا يقف. إذا وصل إلى منى وحدها كما ذكر المؤلف من وادي محسر إلى جمرة العقبة، هل الوادي من منى، وادي محسر من منى أو لا؟ من وادي منى من وادي محسر إلى جمرة العقبة، وهل الغاية داخلة في المغية أو غير داخلة الجمرة؟ يقول من وادي محسر إلى جمرة العقبة. تقدم الكلام في وادي محسر وهو أنه واد بين مزدلفة ومنى، فهو ليس من مزدلفة ولا من منى، هذا بالنسبة لوادي محسر. وهل الجمرة جمرة العقبة واقعة في منى أو في مكة؟ فعلى هذا نقول الغاية داخلة وغير داخلة، وما الأصل في ذلك؟ الأصل في الغايات هل تدخل أو لا تدخل؟ نعم هذا كلام. إذا كانت من جنس المغيى فهي إيش؟ فهي داخلة، وإن كانت من غيره فليست داخلة. إذا قيل صام إلى الليل، هل الليل داخل ولا لا؟ غير داخل. لماذا؟ لأنه من غير جنس. نعم نهار وليل من غير جنس النهار. وهنا هل نقول جمرة العقبة من جنس المغيى وهي غايته أو من غير جنسه؟ كيف المغيى منها والغاية جمرة العقبة، إلى جمرة العقبة. الجنس جنس ما في فاصل بينهم، نقول داخل ولا غير داخلة. نعم وأرجو لكم إلى الكعبين، إلى الكعبين. هل الكعبان داخلان في الغسل ولا لا؟ داخلان بالآية أو بنصوص أخرى؟ كيف؟ لكن الكعب داخل في القدم وداخل في الساق، نظير ما عندنا سواء مساق. الكعب نظير الجمرة سواء مساق، واقع بين شيئين يتنازع الأمران، هل هو من الأول أو من الثاني؟ قولان لأهل العلم. وعلى كل حال كثير من التحقيق يرى أنها بذاتها لا يقال داخلة ولا غير داخلة، بل هي تختلف من سياق إلى آخر حسب المرجحات. الذي يقول أن جمرة العقبة من منى يقول أن الرمي تحية منها. نعم كون الرمي التحية هذا شيء متفق عليه، كيف يقال ان الرمي تحية منى والجمرة التي ترمى خارج منى؟ ايه نعم، الآن قلنا إن الرمي تحية منى، فكيف يحيي شيء منه في خارجه؟ هذا قول من يقول أن الجمرة داخل منى، هم ما قالوا نحيي الجمرة، نعم وقالوا نحيي منى. الذين قالوا ان منى الجمره خارج منى وان كان رميها تحيه منى، قالوا نظير تحيه البيت الطواف وخارج. وعلى كل حال الفواصل بين المشاعر مردها الى التوقيف، مردها الى التوقيف. الان العلامات ادخلت الجمره ولا اخرجتها؟ دخلتها في منى ولا في مكة؟ داخل ولا خارج؟ العلامات الموضوعة اللوحات الخضر الكبيرة، ها هي الحد، هي الحد. وجعلتها على الحد بين مكة ومنى، ولا يسوغ غير هذا، لا بد أن توضع هي الحد. لماذا؟ لوجود الخلاف، لوجود الخلاف هل هي بمكة أو منى؟ نعم ايه؟ داخل بيت البيت وشو؟ لا البيت الكعبة، المسجد مسجد والبيت البيت. نعم بيوت الله، لكن فرق بين البيت والمسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل البيت وتأسف على دخول البيت، نعم الحجر من البيت، واضح. فإذا وصل إلى منى بدأ بجمرة العقبة ويتحية منى، فرماها بسبع حصيات متعاقبات إجماعا، متعاقبات يعني واحدة بعد الأخرى، فعلى هذا لو رماها دفعة واحدة السبع، نعم ولو رمى السبعين دفعة واحدة كيف يرمي سبعين؟ وقد فعل بعض الجهل، نعم وضعها في جورب ورماها جميعا، لو رماها دفعة واحدة أجزأت عن واحدة، هكذا يقول أهل العلم. وعن الحسن تجزئه إن كان جاهلا، تجزئ إن كان جاهلا يرماها واحدة دفعة واحدة. الدليل على كونها ترمى متعاقبات قوله في حديث جابر يكبر مع كل حصاة، هل يتيسر أن يكبر مع كل حصاة لو رماها دفعة واحدة؟ لا يتيسر ذلك. ولا قالوا ولا يجزئ الوضع لأنه لا يسمى رمي عرفا. وقوله يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض إبطه لأنه أعون على الرمي، لكن لو رماها بيده اليسرى. الآن يقول يرفع يده اليمنى، يعني يرفع يده اليمنى حال الرمي، ليس معنى هذا أنه يرمي باليسرى ويرفع اليمنى، لا هو مقصود هذا، لكن لو رماها باليسرى فما الحكم؟ نعم نعم، ما أصاب السنة، لم يصب السنة وأجزأه ذلك، لكن خالف السنة لأن الرمي عبادة تليق باليمنى. يكبر مع كل حصاة في حديث جابر قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها. كونه يكبر مع كل حصاة ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام، وهل يزاد على التكبير؟ نعم، جاء عن ابن مسعود عند أحمد وغيره: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. يرمي بسبع حصيات، إن نقص حصاة واحدة من السبع أو نقص اثنتان فما الحكم؟ الجمهور على أن رميه لا يجزي، لا بد من سبع، لأن العدد توقيف ولا مجال الاجتهاد فيه. هناك رواية عن أحمد أنه يجزي، استدل الجمهور بفعله عليه الصلاة والسلام، واستدل الإمام أحمد بما في سنن النسائي والبيهقي إسناد جيد. حين قيل استدل الإمام أحمد بما رواه النسائي والبيهقي، يعني الإمام أحمد رجع إلى هذه الكتب واستدل بما فيها أو بالحديث الموجود فيها؟ نعم، بالحديث الموجود فيها. نعم، يقول سعد: رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضنا يقول رميت بست وبعضنا يقول رميت بسبع، فلم يعد بعضنا على بعض. هذا عند النسائي والبيهقي وإسناده جيد، لكن فعله عليه الصلاة والسلام الذي فعله وثبت عنه في الصحيح أنه رمى بسبع وقال: خذوا عني مناسككم. لكن لو نقص واحدة وعسر عليه الإتيان بها أو فات وقتها يقال أطعم أطعم ولو يسير، يجبر الخلل. ولا يجزئ الرمي بغيرها، أي بغير الحصى كالجواهر والمعادن في قول جمهور العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بالحصى رحمك الله. عند الحنفية يجزئ بما كان من جنس الأرض، فيشمل الطين مثلا، لو أخذ طين ورمى به، معروف الطين التراب المخلوط بالماء ليس بحصى اتفاقا، لو رمى به عند الحنفية يجزي، لأن المقصود الرمي وقد حصل. يحصل ولا ما يحصل؟ هذا من جنس الأرض يجزي عند الحنفية. لكن لو رمى بمأكول مثلا بتمر أو نوى، يجزي ولا ما يجزي؟ نعم، كيف؟ حتى عند الحنفية، ما ليس من جنس الأرض. يقول المؤلف: ولا يجزي الرمي بغيرها ولا بها ثانيا، يعني لا يجزي الرمي بالحصاة التي رمي بها مرة أولى، لا يجزي أن يرمى بها مرة ثانية، لأن استعملت في عبادة، استعملت في عبادة، فلا تستعمل ثانيا كماء الوضوء. هكذا يقول الفقهاء، يقيسون الحجارة الحجر أو الحصاة التي استعملت في الرمي على الماء إذا استعمل في طهارة ورفع به الحدث، لا يرفع به مرة ثانية لأنه يصير مستعمل. هذا هو المذهب. لكن هل هناك علة جامعة ورابطة بين الأصل والفرع؟ الآن المقيس عليه الماء، والمقيس الحصاة التي رمي بها. الماء جاءت الأدلة التي تخرج الماء المستعمل عن حيز التطهير، ولو من وجهة نظر من قال به. نعم، الحصى ما جاء فيه أدلة. والقياس لا شك أنه مع الفارق وإن كان في المذهب. عند الجمهور يجزئ مع الكراهة، وعند ابن حزم يجزئ مطلقا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح رأي ابن حزم يجزئ مطلقا، لو نقص معك حصات تأخذ من الحوض ترمي به. أورد الشيخ رحمه الله إيراد وهو ممكن مع بعده، بعدا يقرب من الاستحالة. يقول لو قال قائل هل للحجيج كلهم أن يرموا بحصاة واحدة على هذا القول؟ نعم، يجلسون طابور، أحد يأخذها يرميها 7 مرات ثم يأتي الذي بعده وهكذا إلى أن يأتي الحجيج. ما هو مستحيل، متصور، لكنه قريب من الاستحالة. يقول ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقف عندها. نعم. أيوة. شو؟ شرح العمد، شرح العمد. إيه؟ هذا الغالب. عن الشارح ذلك بضيق المكان، لا يقف عندها لضيق المكان، وهذه العلة ليست علة حقيقية، بل العلة عدم ورود ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. يقول الشارح وندب أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة وأن يرمي على جانبه الأيمن، وهذا هو المذهب لحديث عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال لما أتى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي جمرة العقبة على حاجبه الأيمن، ثم رمى ب7 حصيات يكبر مع كل حصات، ثم قال والله الذي لا إله غيره من ها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، رواه الترمذي وصححه. لا لا، يعني جهة الحاجب الأيمن لأنه مستقبل القبلة. كيف؟ هذا تعبير مطروق، ما هو تعبير مطروق. حتى في استقبال القبلة تجعل حاجبك لا تصمد للعمود فتجعله حاجبك الأيمن وهكذا. المقصود أن هذا استعمال عند أهل العلم كبير، وجاء في الأثر الذي في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، يعني استقبل الجمرة من هنا جهة اليمنى والبيت عن اليسار واستقبل الجمرة، هذا هو البخاري. وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ بن جاسر رحمه الله في منسكه وما ذكره الأصحاب من استقبال القبلة عند رمي جمرة العقبة واستناد على رواية الترمذي المذكورة، وقد روى هذا الحديث البخاري وفيه وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، وكذلك رواه مسلم، وما رواه الترمذي شاذ وفي إسناده المسعودي وقد اختلط. يقول ما رواه الترمذي شاذ. متى يسمى الخبر شاذ؟ إذا خالف الثقة من هو أوثق منه، من هو أوثق منه أو أكثر. نعم، هنا ينطبق حد الشاذ، وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ فالشافعي يحققه. المسعودي اختلط، والذي يغلب على الظن أن روايته لهذا الحديث بعد الاختلاط، فراوي الخبر عند البخاري لا شك أنه أوثق من المسعودي إن لم يضعف المسعودي مطلقا، فإن ضعف المسعودي مطلقا فلا دخل له في الشاذ، يكون إيش؟ نعم، يكون إيش؟ ضعيف مع المخالفة منكر. روى ابن أبي شيبة من طريق الأسود قال رأيت عمر رمى جمرة العقبة من فوقها، لكن في إسناده حجاج بن أطاف وهو ضعيف، وأهل العلم يقولون لو رماها من فوق من الجبل ووقعت في المرمى يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي. يقول الشارح إن وقعت الحصاد خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت، وعند المالكية والشافعية والحنابلة المرمى مجتمع الحصى، فما أصاب مجتمع الحصى أجزأ، وعند الحنفية إذا وقعت الحصاد قريبا من الجمرات، قريبا من الجمرات أجزأت، وإن وقعت بعيدا لم تجزي. نرى كثير من الناس يرمي الحصى من بعيد، ورميه على مذهب أبي حنيفة مجزي لأنه قريب من المرمى يقع. يرجع في القرب والبعد إلى العرف. على كل حال الأصل أن الحصى تقع في المرمى لفعله عليه الصلاة والسلام رمى. يرى الجمهور أن العمود الشاخص ليس موضعا للرمي، فتحات التي في الأعمدة الشاخصة لو دخل فيها حصاة رماها فدخلت تجزي ولا ما تجزي؟ الجمهور نعم يرون أن العمود الشاخص ليس موضعا للرمي، فإذا وقع الحصى فيه ولم ينزل تحته لا يجزي، لأن الشاخص إنما وضع علامة للمرمى وليس هو المرمى، وعند المالكية يجزي لأنه يقع عليه اسم الجمرة. هل يلزم التأكد من وقوعها في الحوض؟ نعم، هم يقيسونه بالأذرع، يقولون مقدار المرمى 3 أذرع.